أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. إذن قال المصنف آخر الكلام إنه الأولى أن يجاب عن هذا الدليل بأنه إن أريد من الضرر المضمون الأخرى أي العقاب ففيه منع الصغرى، وبينا ذلك مفصلا. عدل هذا الكلام وشقه المقابل أن يراد من قولنا بوجود الضرر المضمون ليس العقاب والضرر الأخروي، بل يراد المفسدة والضرر الدنيوي، تلك المفسدة التي ينشأ عنها الحكم، مثل مفسدة فعل الحرام إذا كنا نظن بالحكم التحريمي، ومفسدة ترك الواجب وإن كان هي عادة فوت مصلحة فعل الواجب لا مفسدة الترك، لأنه في ترك الواجب فوت مصلحته. لكن استسهيلا وتمشيا مع الدليل نقول مفسدة ترك الواجب إذا كنت أظن بحكم وجوبي، فيكون المدعى هكذا: إذا ظننت بحكم وجوبي أو تحريمي فأنا أظن أن في المخالفة بالترك في الأول أي مظنون الوجوب، وبالفعل في الثاني أي مظنون التحريم، أن في المخالفة كذلك مفسدة وهي ضرر دنيوي. هذه صغرى ونضم إليها كبرى ويجب دفع الضرر المظنون. إذا كان هذا هو المراد ففيه أنه صحيح أن الحكم ينشأ عندنا العدلية عن ملاك من مصلحة ومفسدة، فالتحريم المظنون ينشأ لو كان ثابتا في الواقع عن مفسدة في الفعل، والوجوب المضمون ينشأ عن مصلحة بالفعل الذي يرجع كما قلت ولو تمشيا مع الدليل إلى مفسدة في الترك مثلا. هذا صحيح، وأيضا صحيح أن هذه المفاسد موجودة واقعا حتى على تقدير الجهل بالحكم. يعني إذا كان الحكم موجودا بوجوده الواقعي ونحن نجهل به، فجهلنا به لا يغير من كونه مشتملا على المفسدة. هذه المفاسد هذه المصالح ليست تابعة للعلم الجاهل، مسائل واقعية موجودة في واقعها على تقدير الوجود، علمت أم لم تعلم، إما موجودة في واقعها أو لا، إن لم تكن موجودة فهذا شيء آخر، لكن إذا كانت موجودة فلا ربط لوجودها بعلمك أو جهلك، علمت أم جهلت فالمفسدة موجودة. وعلى هذا في فرض الظن بالحكم اللي هو نوع جهل في الظن، أنا لا أعلم ولا أجزم، فيه تردد فيه احتمال خلاف، فهو نوع جهل، ففي فرض الظن بالحكم وجوبا أو تحريما الذي هو فرض جهلين، لو كان الحكم الوجوبي موجودا في الواقع أو التحريم موجودا في الواقع فالمفسدة مفسدة الفعل أو الترك موجودة، وإن كنت جاهلا ظانا لا تجزم بالحكم أو بعدم. هذا كله صحيح. إذن يمكن أن يكون الحكم ثابتا في الواقع وأنت جاهل به، والحكم ينشأ عن مصلحة ومفسدة أو عن مفسدة في الفعل أو في الترك، ويكون هذه المفسدة موجودة مع أنك جاهل بالحكم لعدم تأثير الجهل والعلم في وجودها وعدمها، هذا كله صحيح. ومع ذلك فإننا نمنع الصغرى ونقول لا ظن هنا بالوقوع في المفسدة، وذلك لأن فعل الحرام ليس علة تامة للوقوع في المفسدة. يعني حتى ما أحرس أنه حرام ليس فعله علة تامة للوقوع في المفسدة، لجواز أن يلحق هذا الفعل ما يزيل ويمحو مفسدته من قبيل فعل آخر، إما لا أعلم ذلك عنه أو أعلم بتعليم من الشارع، هو لو وقع يتدارك تلك المفسدة ويمحوها ويجعلها كالعدم، مثل فعل التوبة مثلاها، مثل فعل التوبة، مثل بعض الأفعال الأخرى كالكفارة والصدقة أو بعض ما دل الشرع على أنه من مواحي الذنوب وروافع مفاسدها ومما يجعلها كأنها لم تكن، وبعض المفاسد هكذا تزول. مثلا كما جاء في تفسير قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، أنها صلاة الليل تذهب بالسيئات، يمكن أن يكون تذهب بمعنى شبيه ما في الكفارة، تمحوها تجعلها كأنها لم تكن، لا فقط آثارها والعقوبة عليها، حتى المفاسد الدنيوية المترتبة عليها تزول. بعض أنواع المفاسد من هذا القبيل، يمكن أن يكون من هذا القبيل. فالحكم التحريمي مثلا المعلوم مخالفته وارتكاب متعلقه ليست علة تامة للوقوع في المفسدة لجواز لحوقه بما يتدارك ذلك من الأفعال مثل الكفارة وغيرها. فضلا عن التحريم المشكوك أو المظنون كما هو في محل كلامنا، ومن هنا فلا يحصل بمجرد الظن بالحكم ظن بترتب المفسدة على مخالفته، لجواز أنك مع أنك تخالف وتفعل مثلا متعلق التحريم المظنون أو تترك متعلق الوجوب المظنون، لكن يجوز أن يلحق هذا الفعل فعل آخر يمحو أثره ويرفع المفسدة التي يوقع فيها بتداركها بمصلحة هذا الفعل الثاني مثلا، هذا جائز. فالظن بالتكليف بل لا يستلزم الظن بالوقوع في المفسدة، فنقول الصغرى ممنوعة كما قلنا على الاحتمال الأول، وهو أن يراد بالضرر المظنون العقاب والضرر الأخروي. هذا الجواب أورد عليه المصنف بأن التكليف مقتض لوجود المفسدة في صورة العلم بالتكليف، باعتبار أننا نعلم أن التكليف ينشأ عن الملاك من مصلحة ومفسدة، تمشيا مع الدليل مرة أخرى أقول من مفسدة في الفعل أو في الترك، من جهة علمنا بالنشوء عن هذه المفسدة فعلمنا بوجود التكليف علمنا بثبوت المقتضي للمفسدة، وجود التكليف مقتضي لثبوت، أو هي بالعكس وجود المفسدة واقعا مقتضي لثبوت التكليف، لكن في مقام الإن في مقام الإثبات يستفاد بالإن بالعكس، وجود التكليف مقتضي للكشف عن وجود المفسدة مثلا، دليل اقتضاء على وجود المفسدة، هذا إذا علمت بالتكليف. وكذلك إذا ظننت به فإنك تظن بوجود هذا المقتضي. ثم المفروض أنك تحتمل أن هذه المفسدة إذا وقعت فيها بالمخالفة من المحتمل أن هناك مانع عن تأثير هذا المقتضي يمنع تأثير مقتضي الوقوع في المفسدة، مثل أن يكون في هذا الفعل الثاني قدرة على محو ذلك ورفع أثره هكذا. فيصبح المورد من قبيل إحراز المقتضي مع الشاك في المانع، فنقول إذا كان هكذا فهذا يكفي عند العقلاء في ترتيب أثر المقتضي. إذا سلمنا أصل القاعدة والكبرى أن دفع الضرر المظنون لازم، فيكفي فيه تحقق العلم أو الظن بثبوت مقتضي هذا الضرر ولو مع الشك في وجود مانع عنه. فإن العقلاء إذا أحرزوا أو ظنوا، إذا أحرزوا بالعلم بلا إشكال، إذا ظنوا بناء على كفاية المظنون لزوم دفع الضرر المظنون، فإذا ظنوا بمقتضي الضرر ولو احتمل وجود المانع لا يرتبون أثر على احتمال وجود المانع، ويكتفون بثبوت المقتضي في لزوم ترتيب أثر المقتضي عليه. نظير ذلك أن ارتكاب المعصية هو أيضا ليس إلا مقتضى لاستحقاق العقاب. أعلم أن هذا محرم وأن الوقوع فيه معصية، مع ذلك حتى في فرض العلم وإحراز العصيان فليس ارتكاب المعصية بأكثر من مقتضى لاستحقاق العقاب، إذ يجوز أن يلحق هذا الارتكاب ما يمنع عن تأثير اقتضاء العقاب فيه، مثل أن يعفو من له العفو وهو المولى تعالى عن هذا الارتكاب. فارتكاب المعصية المعلومة ليس بأكثر من مقتضى لاستحقاق العقاب وللوقوع في العقاب الأخروي، ضرر الأخروي، لجواز أن يكون هناك مانع عن التأثير مثل لحوق العفو التفضل بالعفو. ومع ذلك لا يجوز العقل أن ترتكب المعصية بزعم أن هذا المقتضي وإن كان محرزا إلا أنه معه احتمال وجود المانع مثل العفو، وإذا احتملنا وجود المانع فإنه لا يؤثر المقتضي. ولا مجرد إحراز المقتضي ولو مع احتمال المانع كاف عند العقلاء في ترتيب الأثر على المقتضي، ويقول لك لا يجوز الإقدام على المعصية وإن كنت تحتمل أنها تكون ملحوقة بالعفو المانع عن تأثير هذا المقتضي. هكذا في المعلوم، فإذا قلنا بأصل قاعدة لزوم دفع الضرر المظنون، وإذا أحرزنا ولو بالظن وجود المقتضي، حينئذ يكفي هذا عند العقلاء ويكون بمنزلة المقتضي المحرز بالعلم في لزوم ترتيب الأثر عليه، لأن الضرر حينئذ يصبح مظنونا وإن كان معه احتمال أن يلحقه مانع عن التأثير مثل العفو، لكن لا يكتفون بهذا، وإذا ظن هذا المقتضي رتب عليه الأثر لأن الضرر المظنون كالضرر المعلوم مثلا. هكذا في مثل مثال المعصية ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. بل قال المصنف أكثر موارد التزام العقلاء بالتحرز عن المضار هي من هذا القبيل، من قبيل الظن بالمقتضي لا بالعلة التامة. مثلا عندما يقول العقلاء بلزوم التحرز عن سلوك طريق خطر، يكون الإنسان فيه معرضا للضرر من جهة وجود لص أو سبع، فلا يحتاجون للقول بلزوم التحرز عن هذا الطريق إلى الجزم بثبوت لص لا دافع له، أو سبع لا حامي منه، بل يكتفون بالظن بوجود اللص أو السبع ولو مع احتمال المانع، مثل أن أحتمل مرور قافلة فيها فتيان أقوياء يمنعوني من اللص أو من السبع مثلا. مع ذلك يرون وجوب التحرز عن سلوك مثل هذه الطريق الخطرة أكثرها من هذا القبيل. راجع الموارد والأمثلة وانظر فيها. بل قال إن المدار في جميع حركات الإنسان التي غاياتها والمقصود منها هذه الحركات جلب المنافع ودفع المضار، كل حركات الإنسان التي يتحركها بقصد جلب المنفعة أو دفع المضرة الذي كلامنا فيه، كل هذه الحركات المدار فيها إنما هو على الظن لا أكثر، على الظن بوجود المقتضيات لا أكثر، لا على العلم بالمقتضي ولا على الظن بوجود العلة التامة، فضلا عن العلم بوجود العلة التامة. وإلا فإن الموانع عن تأثير المقتضيات أكثر من أن تحصى ويحيط بها الإنسان، وبعضها واقعي لا يلتفت إليه ولا يدركه، فلا يتوقف عن القول بلزوم التحرز لمجرد احتمال ماذا؟ المانع، ولا يوقف القول بلزوم التحرز على كون منشأ ذلك والمقتضي للضرر بنحو العلة التامة أو على عدم وجود المانع، على عدم احتمال المانع رأسا. ليس هكذا، أغلب حركات الإنسان قد لا يلتفت فيها أو كثير منها قد لا يلتفت فيها إلى مانع بعينه وإن احتمله على الإجمال، لكن مع احتماله لا يسوغ لنفسه الإقدام والمخاطرة، وإن كان لا يعلم بالمقتضي ولا يظن إلا ظن ولا يدركه إلا بنحو الظن، ويحتمل معه وجود المانع. ومن يحيط بكل الموانع ويعرفها حتى يتوقف إلى أن يحرز ارتفاعها جميعا، ليكون الأقدام من باب الأقدام مثلا مع وجود العلة التامة. ليكون الإحجام يعني التحرز مع وجود العلة التامة لوجود الضرر وعدم وجود مانع يمنع من تأثير مقتضي الضرر. لا أحد يتوقف هكذا، لا يستطيع أن يحيط بكل الموانع ويعرف كل الموانع، وإذا عرفها لا يستطيع أن أو لا يتيسر له في كل مورد الإحاطة بارتفاعها. أعرف مرة لا أعرف الموانع وأحتمل الموانع على الإجمال، ومرة أعرف الموانع لكن كيف يحيط ويدرك ارتفاعها جميعا مثلا أو وجود بعضها بحيث يمنع من تأثير المقتضي، حتى يتوقف إلى أن يحرز وجود البعض المانع من تأثير المقتضي، حينئذ يقدم. ولولا ذلك أو عند عدم وجود مانع وتمامية العلة للضرر حينئذ يتحرز. من يفعل مثل هذا ويقف على مثل هذا؟ لا يتيسر عادة لعامة الناس ولغالب الناس أكثر من مجرد الظن بالمقتضي المقرون باحتمال وجود المانع عنه، ومع ذلك تراهم يرتبون الأثر على المقتضي، فإن كان مقتضيا للنفع يقدمون بغرض جلب النفع، وإن كان مقتضيا للضرر يحجمون بغرض دفع الضرر. هكذا هي الحال. هكذا أجاب المصنف عن هذا الجواب الأول، ثم ذكر جوابا آخر قال هو أضعف من هذا الجواب، حاصله أن المفسدة وإن كانت مضمونة، في الجواب الأول ماذا قلنا؟ الصغرى ممنوعة، ولا ظن بالمفسدة لأن مجرد الظن بالحكم لا يعني الوقوع في المفسدة بفعله، لجواز أن يلحقه فعل آخر ماح لآثاره ورافع ومتدارك لمفسدته. هكذا كان الجواب الأول ناقشه المصنف. هناك جواب ثان يقول وأضعف منه، هذا ليس كذاك يمنع الصغرى ويقول لا ظن بالمفسدة، بل يقول أسلم بتحقق الصغرى وكون المفسدة مظنونة، لكن عندي هنا نهي عام عن العمل بجميع الظنون، مثل قوله تعالى لا تقف ما ليس لك به علم، وقوله تعالى إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، وأمثال ذلك مما دل على المنع عن العمل بالظن. هذا النهي العام عن العمل بالظنون راجع إلى عدم لزوم مراعاة ظن المفسدة في الفرض، يعني صحيح المفسدة مضمونة والصغرى محرزة، لكن ما في كبرى. بعد النهي عن مراعاة هذه الظنون، عن العمل بهذه الظنون، فمعناه إذا قام ظن منها كما في محل كلامنا، لأن كلامنا كما انبهت سابقا فالظن غير المعتبر، إذ لو كان الظن معتبرا لكان هو بنفسه حجة على الضرر وعلى الحكم ويجب متابعته وترتيب الأثر عليه، وإنما الكلام في الظن غير المعتبر اللي هو على الأقل منهي عنه بهذا النهي العام، إن لم يكن منهيا عنه بالنهي الخاص مثل القياس، على الأقل مثل هذه الظنون المنهي عنها بهذا النهي العام. هذا النهي العام عن الظنون عن العمل بها مرجعه إلى عدم لزوم مراعاة الظن المتعلق منها بالمفسدة في الفرد، فالصغرى موجودة لكن لا كبرى له، رفع الشارع اليد عن الضرر المضمون ورخص في ترك مراعاة الظن به وفي ترتيب الأثر على هذا الظن، يعني الكبرى. ولأجل ذلك، لأجل أن النهي يرجع إلى الترخيص فيما ذكرناه، تجد أنه لا يجب في موارد النهي الخاص مراعاة الظن مثل القياس، نهى الشارع عنه، وبالإجماع ماذا يقولون؟ إذا قام قياس على حكم أورث ظنا بحكم، خب لا يطبق هذه القاعدة، لا تقول مثلا أقول أظن بالحكم إذن أظن بالضرر فيجب دفع الضرر المضمون، لا يجب. العاقل قلنا يحسن الاحتياط لكن لا يجب دفع الضرر المضمون حينئذ، الشارع هو قال لا تتبع هذا الظن، لأن النهي عن الظن وعن العمل به مرجعه إلى إلغاء لزوم مراعاة المفسدة في مورده، لزوم ترتيب الأثر على هذا الظن، مرجعه كما قلنا إلى رفع اليد عن الضرر المضمون وإلى الترخيص في ترتيب الأثر عليه. من هنا تجدهم في موارد الظن المنهي عنه بالخصوص بالإجماع يقولون لا يجب ترتيب الأثر على هذا الظن، فكذلك في موارد الظن المنهي عنه بالنهي العام اللي هي غالب محل كلامنا، النهي العام عن العمل بها مرجعه إلى هذا إلا فيما خرج عن هذا النهي الذي هو الحجة من الظنون، فذاك هو حجة ويجب ترتيب الأثر عليه. لكن في عامة هذه الظنون مرجعه إلى رفع اليد عن الضرر المظنون وعدم لزوم ترتيب الأثر. الصغرى موجودة، الظن بالمفسدة موجود، لكن النهي الذي قال لا تعمل بالظنون عموما ألغى ترتيب الأثر على الظن وألغى الكبرى في مورد الظن بالمفسدة المفروض. هذا أجاب عنه المصنف بما حاصله أنك عرفت سابقا أن عمومات النهي عن العمل بالظن وتحريم العمل بالظن وبكل ما هو وراء العلم إنما تدل على حرمة العمل بالظن من حيث أنه إنه لا يغني عن الواقع، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إذا كنت تريد الواقع وتسعى إلى إدراك الواقع فهذا الظن لا يوصلك إلى الواقع، يعني على الأقل لا يحرز، وأحيانا قد يصيب لكن لا يحرز معه الوصول إلى الواقع. هذا من جهة. من جهة أخرى نهي وحرم العمل بهذه الظنون من باب حرمة التدين بها والتعبد بمضامينها وإسناد مؤدياتها إلى الشارع الراجع إلى التشريع، وإن كان هذا الثاني لم يذكره المصنف هنا في مقام الجواب لعله لوضوحه لأنه كرر مرات أو لقرب ذكره فيما سبق قريبا عندما فصل بين نحوي العمل وقال مرة تعمل به بمعنى التعبد والتدين به هذا تشريع محرم بلا إشكال، لكنه لا يختص بالظن المنهي عنه بالخصوص ويجري في كل ظن لم يعلم اعتباره، فهذا ذكره قريبا وبين أنه في مبحث تأسيس العمل أصالة حرمة العمل بالظن أنه مرجع النواهي هناك إلى تحريم هذا النوع من العمل، وأما العمل به احتياطا على ما تقتضيه قاعدة دفع الضرر المظنون لمجرد تجنب الوقوع في الضرر والمفسدة وإدراك الواقع من دون تعبد وتدين فهذا لم يدل على تحريم شيء بل هو حسن على كل حال. هذا إذا نبه عليه قريبا لعل من هذه الجهة لم يذكره هنا لكنه مقصود. إذن تحريم العمل بهذه الظنون وكل ما وراء العلم من وجهين، الأول أنه إذا كان المقصود الوصول إلى الواقع فهذه الظنون لا تغني عن الواقع، إن الظن لا يغني من الحق شيء لا توصل إليه، بمعنى لا يؤمن ولا يحرز معها الوصول إلى الواقع بل ربما توقع في خلافه، هذا بغض النظر عن التعبد والتدين يعني التشريع. الوجه الثاني من جهة حرمة التدين والتعبد بمضمونه وإسناد مؤداه إلى الشارع الراجع إلى حرمة التشريع. وعلى كل حال كلا هاتين الجهتين لا يشمل العمل بنحو الاحتياط. أن نتابع فيما كانت المتابعة موافقة للاحتياط، بحيث لو كان ضرر من خلاف المتابعة نتجنب هذا الضرر، أو كان نفع في المتابعة نحصل هذا النفع، هذا النحو من العمل الاحتياطي. لا شيء من هذه الأدلة لا بهذا الوجه للنهي والتحريم ولا بذاك الوجه الراجع إلى التشريع يشمل العمل الاحتياطي، فإنه عمل لو كان واقع يدرك معه وعمل ليس فيه تعبد وتشريع، فلا فيه حرمة من جهة التعبد والتشريع ولا فيه حرمة من جهة فوت الواقع وعدم إدراك الواقع. فمثل هذا النحو من العمل الاحتياطي لا تدل هذه النواهي على حرمته. والذي نقصده نحن هنا من ترتيب الأثر والعمل بقصد دفع الضرر المظنون هو هذا النحو من العمل الاحتياطي تجنبا للضرر لو كان الضرر موجودا في الواقع. فهذا الجواب ضعيف ولا يصح. قال: وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ففيه أيضا منع الصغرى، أيضا يعني مثل الاحتمال السابق. احتمال السابق إن أريد العقاب ففيه منع الصغرى، هنا أيضا إن أريد المفسدة وهو العقاب وهو الضرر الدنيوي فأيضا فيه منع الصغرى كما في سابقه. فإن طبيعي نقول بتبعية الأحكام للمصالح والمفاسد، نحن عدلية، ونقول أيضا بعدم تغير المصالح والمفاسد بتغير العلم والجهل، لا يتأثر هذه المصالح والمفاسد بوجودها الواقعي بجهل المكلف وعلمه، ليست تابعة الجهل والعلم، تابعة للواقع. فإن وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل، لكن مع ذلك نقول إلا أن لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته، لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة. إذا كنت أعرف أن هذا الشيء حرام وارتكبته، مع ذلك أقول لا أقطع بترتب المفسدة بالوقوع في المفسدة من جهة احتمال، هذا الاحتمال لاحتمال تدارك المفسدة بمصلحة فعل آخر، هذا فعل آخر لا يعلم المكلف، اتفق أن وقع منه وكان في الواقع يمحوها ويتداركها، أو يعلمه بإعلام الشارع، لأن عادة هكذا، من أين تعرف أنت أن هذه المفسدة يمحوها كذا ويتداركها كذا؟ لابد أن يقول الشارع. فإما لا تعرف فاتفق عمل مثل هذا العمل وتداركها، أو تعرف علمك الشارع قال الكفارة تزيل كذا، التوبة تمحو كذا، صلاة الليل ما أدري ماذا تصنع، وهكذا، أو يعلمه بإعلام الشارع. نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات. هذا هو الجواب. هذا إذا كنت أعلم بها فكذلك لا أعلم بالوقوع في المفسدة، فكيف إذا كانت المفسدة مضمونة، يعني الحكم مضمون، الحرمة مضمونة، فلا أيضا فلا أعلم بأن ارتكابها مخالفتها وارتكاب هذا المظنون التحريم يودي ولو على نحو الظن إلى الوقوع في المفسدة، حتى تقول يجب دفع المفسدة المظنونة إذ لعله يلحقه ما يتداركه. ويرد عليه أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة اللي هو الحكم، أظن بوجود التحريم مثلا وهو مقتضي المفسدة، كما قلت مسألة في الواقع بالعكس، المفسدة مقتضي للتحريم، لكن في مقام الإثبات العلم بالحكم علم بالمفسدة مثلا، الظن بالحكم ظن بالمفسدة، وهكذا. الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف في وجوب الدفع، فأنت غاية ما قلته أنا أظن بوجود مقتضي المفسدة وهو الحكم اللي يقتضي وجود مفسدة وراءه لأنه ينشأ عن مفسدة، لكن أظن بوجود مانع يمنع عن تأثير هذا المقتضي ويمحو أثره ويرفع ويتدارك المفسدة، هذا المقدار كافي في لزوم ترتيب الأثر ووجوب الدفع، كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع الشك في وجود المانع أيضا. إذا كنت أقطع بوجود المقتضي أقطع بأن هذا حرام، فإذا أقطع بأن وراءه مفسدة ينشأ عنها، لكن أحتمل وأشك أنه إذا فعلت هذا قد يرتفع أثرها والمفسدة وتتدارك بفعل آخر، وهذا كاف في أنه ليس لك أن تقدم على هذا الذي فيه مقتضي المفسدة، وليس لك أن ترفع اليد عن لزوم ترتيب الأثر على قطعك بهذا الاقتضاء بزعم احتمال وجود المانع وتداركها، ليس لك. كذلك في صورة الظن بعد تسليم كبرى لزوم الدفع في مورد الظن، أيضا هذا الحكم يجيء في صورة الظن، فإن احتمال وجود المانع للضرر مانع عن أصل تأثير مقتضي الضرر، أو المقتضي يؤثر لكن يوجد هناك ما يتداركه ويرفع أثره بعد التأثير، أو وجود ما يتدارك الضرر، كل هذا لا يعتنى به عند العقلاء، سواء جامع الظن بوجود مقتضي الضرر، هذا احتمال التدارك أو احتمال المانع، كان مع الظن بوجود المقتضي كما في محل كلامنا، أو جامع القطع به كما في اللي نقضنا به وقصنا عليه قبل قليل، ما قلنا كما في صورة القطع بثبوت المقتضي مع شك في وجود المانع، كما في هذه كذلك في صورة الظن. يقول لا فرق بين أن يكون هذا الاحتمال للمانع أو للتدارك مجامعا للظن بوجود مقتضي الضرر، أو حتى للقطع بوجود مقتضي، في الحالين يرتب الأثر على القطع بالمقتضي أو الظن به، ولا يعتنى باحتمال المانع أو التدارك، بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة، كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك، أكثرها من موارد الظن بمقتضى الضرر دون العلة التامة. واضح؟ يعني مع احتمال أن يكون هناك مانع، مع ذلك يرتبون الأثر على المقتضي، بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان، حركات الإنسان لها غايات، ما هي هذه الغايات؟ من المنافع المقصود جلبها والمضار المقصود دفعها، المدار في جميع هذه الغايات اللي هي إما جلب نفع أو دفع ضرر هو على المقتضيات دون العلل التامة، لأن الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا يحاط بها، من يعرف كل الموانع والمزاحمات؟ وإذا عرفها كيف يعرف بانتفائها وعدمها؟ أعرف أن كذا مانع وكذا مزاحم، لكن هل هو منتف هنا أو لا؟ ليس بالضرورة أن تعرف أنه منتف وتحيط بالانتفاء، فمن يحيط بانتفاء الموانع حتى يكون التحرز فقط في صورة وجود العلة التامة وانتفاء المانع؟ ما أحد. فالغالب والعادة أنه يكون من باب المقتضيات. هذا جواب إذن ضعيف، وأضعف من هذا الجواب ما يقال إن في نهي الشارع عن العمل بالظن كلية إلا ما خرج، هذه النواهي العامة عن العمل بالظنون، إلا ما ثبت حجيته فيها، إن فيها ماذا؟ ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون. التفت للعبارة، يعني أسلم معك بوجود الظن بالضرر، الضرر المظنون أسلم، ظن بالمفسدة موجود، بالضرر موجود، لكن أقول لا كبرى له ولا يجب دفعه. كيف؟ هو الشارع قال لا تعمل بالظنون، معنى لا تعمل بالظنون لا ترتب الأثر عليه، فإذا ظننت بضرر كما هنا بمفسدة فلا ترتب الأثر، أرخصك في ترك ترتيب الأثر، تماما كما في موارد النهي الخاص في القياس، ما قال لا تعمل، ما أجمع هناك على أنك لو ظننت بحكم من القياس وبالتالي ظننت منه بوجود المفسدة، لأن الحكم ينشأ عن الملاك، مفسدة في الفعل أو الترك، ماذا قالوا بالإجماع؟ لا يجب ترتيب الأثر على الظن، قياس لا تعمل به، لا ترتب الأثر عليه، أليس كذلك قالوا في النهي الخاص؟ كذلك في النهي العام، معناه لا ترتب الأثر على هذه الظن، فأنا أسلم أن هنا ظنا بالضرر وبالمفسدة، لكن لا كبرى له، لأن كل الظنون إلا ما خرج بالدليل على اعتباره منهي عنها بالنهي العام. فالظنون قسمان، قسم دل الدليل على اعتباره وهذا واجب المتابعة من باب حجيته لا من باب وجوب دفع الضرر المضمون، وقسم آخر لم يدل الدليل على حجيته، فهذا بلا فرق بين ما نهي عنه بخصوص أو لا. على كل حال وفي أدنى تقدير كله منهي عنه بالنواهي العامة، وما نهي عنه بالنواهي العامة يرجع ومرجع نهيه إلى إلغاء العمل به وإلى الترخيص في عدم ترتيب الأثر عليه. فحتى لو كنت تظن بالمفسدة والضرر والصغرى متحققة فلا كبرى للزوم دفع الضرر المضمون، الشرع ألغاها كلها إلا فيما هو حجة، وهذا هو حجة لا يحتاج إلى قاعدة دفع الضرر. ولذا لأن النهي يرجع إلى الترخيص في ترك مراعاة الضرر المضمون يعني وإلغاء الكبرى فيه، وسابقا كان من جملة الأجوبة النقد بمورد القياس ونحو القياس مما نهي فيه بخصوصه، اللي مرجعه هذا النقد إلى ما؟ إلى أنه لا كبرى في هذه الموارد، إذن لا كبرى، لأن إذا كانت الكبرى غير موجودة في بعض الموارد لا يحرز لها كلية أو مقدار ثبوتها أو أصلا ثابتة أو غير ثابتة. فلذلك يقول ولذا لا يجب مراعاته هذا الضم بالضرار ضرر المظنون إجماعا في القياس، يعني لأنه منهي عن، فهنا كذلك هذه كلها منهي عنها بالنهي العام فلا يجب المراعاة فيها، إذن لا يبقى مورد لهذه الكبرى، تنتفي الكبرى رأس، كأن الشارع ألغاها ورفع اليد عن الواقع فيها. ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أن عمومات حرمة العمل بالظن أو بما عدا العلم على اختلاف اللسان، إن الظن لا يغني من الحق شيئا ولا تقف ما ليس لك به علم، إنما تدل على حرمة العمل بالظن من حيث إنه لا يغني عن الواقع، إذا أردت أن تصل إلى الواقع فهذا الظن لا يوصل إلى الواقع في احتمال الخلاف. وطبعا إذا كان الظن موافقا للاحتياط، إذا كانت متابعته موافقة للاحتياط فهو حينئذ موصل، لكن من باب الاحتياط لا من باب أن الظن موصل. وعلى كل حال لا يكون المنهي عنه هذه الصورة كون الظن موافقا للاحتياط، واضح؟ وإنما المقصود سلوك الظن ومتابعة الظن مطلقا على وفق الاحتياط على خلاف الاحتياط بزعم أنه يوصل، يقول لك لا يوصل ولا يغني عن الحق، هذا وجه. وجه الثاني التدين والتعبد بمؤداه اللي هو راجع إلى التشريع والنهي عنه من باب حرمة التشريع، وجهان، لكن ذكر هذا الأول، لذا قال من حيث إنه لا يغني عن الواقع ولم يذكر ذاك، لعله كما قلت لوضوحه أو لأنه ذكر قريبا. ولكن على كل حال سواء كان من باب أنه لا يحرز به الواقع وإن لم تتعبد وتشرع، أو من باب حرمة التشريع فهي لا تدل على حرمة العمل بالظن في مقام إحراز الواقع بهذا الظن والاحتياط لأجله والحذر عن مخالفته، يعني عندما يكون الظن مطابقا متابعته للاحتياط، فسلوكه ومتابعته فيها إحراز للواقع لو كان واقع وليس فيها تشريع فليس فيها حرمة من الجهتين ولا يشملها هذه الأدلة. أكتفي بهذا المقدار والحمد لله رب العالمين.